أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التاسع من شرائط الوضوء المباشرة، أن يباشر الإنسان المتوضئ بنفسه يتوضأ، طبعا إذا تمكن من ذلك، إذا لم يكن هناك عذر، مريض أو شلل مثلا، بأن يباشر المباشرة، المباشرة بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك، ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به. أما إذا كان هناك عذر، مرض، شلل وغيره من الأعذار، فيجوز له أن يستعين بغيره على نحو المشاركة، يعني يشاركه في بعض أفعال الوضوء أو كل أفعال الوضوء، يشارك يساعد. ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به بالغير، بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به. يشارك هذا الغير، يشارك هذا الإنسان بالأفعال التي لا يقدر عليها، مثلا لا يقدر على الغسل يغسل معه، لا يقدر على المسح يساعده في المسح، وهكذا. سواء أكان بعض أفعال الوضوء هذا الذي لا يستطيعه، لا يفرق هل لا يستطيع على بعض أفعال الوضوء أو على كل أفعال الوضوء، يحتاج مساعدة والمشاركة في جميع أفعال الوضوء، سواء كان بعض أفعال الوضوء أم كلها، لكنه يتولى النية بنفسه. هذا المتوضئ هو الذي ينوي، أما هذا المعين والمساعد والمشارك لا ينوي، ما يحتاج إلى نية، فقط الذي ينوي هو هذا المكلف نفسه. وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا الوجه، ولو على نحو المشاركة، يعني شلل نهائي إلى أبعد الحدود، يعني لا يستطيع أن يحرك أي شيء، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا الوجه، على طلب الاستعانة والمشاركة، طلب من غيره أن يوضئه. هنا يطلب من الغير أن يقوم بعملية التوضيء والتوضؤ، فهو الغير يقوم بغسله ومسحه. والأحوط وجوبا حينئذ، يعني حين يعجز عن المباشرة على أي نحو من الأنحاء، أن يتولى النية كل منهما، الموضي والمتوضي، كلاهما، الإنسان المريض والإنسان الذي يساعد يوضيه، كلاهما ينويان الوضوء. ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضي، إذا وصل إلى المسح، مسح الرأس والقدمين، يأخذ يد المتوضي نفسه، هذه اليد الشلاء، يأخذها ويمسح بها رأسه ويمسح بها رجليه أيضا. وإن لم يمكن ذلك، أخذ المعين، الإنسان المساعد الذي يوضئ، أخذ الرطوبة التي في يده، في يد هذا الإنسان المريض، ومسح بها، مسح بها رأس المريض ورجليه. مسألة 32: من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة. مسألة ابتدائية، يتيقن الإنسان أحيانا بالوضوء ولكنه يشك في أنه هل أحدث، هل صدر منه حدث ما أو لا، هو على يقين من وضوئه ولكنه شك فيه، هل صدر منه حدث، هل نام، هل خرج منه البول مثلا أو لا، حينئذ يبني ويستصحب بقاء الوضوء، بقاء الطهارة، بنى على الطهارة، يعني يعتبر نفسه كأنه متوضئ الآن، متيقن بالطهارة ويقين بالشك. هذا نص الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. من تيقن الحدث بالعكس، متيقن أنه أحدث ولكن ما يدري هل توضأ بعد أن أحدث، هل صدرت منه طهارة مائية غسل أو وضوء مثلا أو لا. ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث، يبني على أنه محدث فيجب عليه أن يتوضأ مثلا إذا كان يريد الصلاة. ومن تيقنهما، تيقن أنه محدث وتيقن أنه متوضئ أيضا ولكن جهل التاريخ، ما يدري هل توضأ أولا حتى يكون الآن محدث ويجب عليه الوضوء ثانيا، أم أن الحدث قد صدر أولا فهو الآن متوضئ لأن الوضوء كان بعد الحدث فهو الآن طاهر متوضئ. فإذا كان شكه من هذا النوع تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء يتوضأ إذا أراد الصلاة. يعني مسألة 33، من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة، بعد أن أكمل صلاته شك أنه هل توضأ لهذه الصلاة، هل كان متوضئ متطهر أم لا، دخل بدون وضوء، هنا بالنسبة لهذه الصلاة نحكم بصحتها، هذه الصلاة صحيحة ما عليها شيء. ولكن بالنسبة للصلوات الآتية إذا أراد أن يصلي صلاة أخرى يجب عليه أن يتوضأ، مثلا أكمل الظهر وشك في أنه هل توضأ لصلاة الظهر أم صلى بدون وضوء، ما دام قد أكملها وفرغ منها هنا يبني على صحة الصلاة، يبني على أنها صلاة كانت بوضوء صحيحة، ولكن لا يبني على أنه متوضئ، وإنما بالنسبة للصلوات الآتية يعيد يتوضأ. من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها، صحة الصلاة، وتوضأ للصلوات الآتية، إذا أراد أن يصلي صلاة أخرى يتوضأ للصلاة الآتية، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على الصلاة، حتى لو كان منشأ الشك سابق لوقت الصلاة. شلون يعني؟ يعني هو قبل أن يصلي غفله وذهل عن أنه متوضئ أم لا، وكان قبل ذلك قبل الغفلة كان محدثا، هو أحدث ثم غفل عن مسألة أنه متوضي أو ما متوضي، أصلا ما منتبه ولا متوجه إلى هذه المسألة وصلى. ولو في حال الغفلة التفت إلى حاله، لو التفت إلى مسألة وجوب الوضوء والصلاة وإلى آخره لكان قد شك في وضوئه إلى هذه الدرجة. يعني هذا الشك يسموه الشك التقديري، يعني هو ما كان عنده شك قبل الصلاة ولكنه لو التفت من غفلته لشك، فمع هذا الشك التقديري أيضا تصح صلاته، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على الصلاة، بحيث لو التفت إليه قبلها لشك، بحيث لو التفت إلى الوضوء ولم يكن غافلا لشك في الوضوء، فصارت عنده حالة شك هل توضأ أم لا. مع ذلك مع هذه الحالة أيضا نحكم بصحة صلاته، كما مثاله هذا الذي يتقدم منشأ الشك، كما إذا أحدث ثم غفل صارت عند حالة الغفلة قبل الصلاة كأنما كان داخل في شغلة وحديث ورأسا إجا وكبر ودخل في الصلاة وغفل عن مسألة أنه متوضي ما متوضي، غافل بالكلية عن مسألة الوضوء والطهارة ودخل في الصلاة. وفي تلك الحالة لو كان قد التفت وانتبه إلى حاله لكان قد شك هل أنه متوضي أم لا، وكانت وظيفته حينئذ أن يتوضأ مثلا، ولكنه لم يشك لأنه لم يلتفت لأنه كان غافل وصلى بالغفلة، بالغفلة عن الوضوء، فما دام قد أكمل الصلاة صلاته صحيحة. كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفلة، هل أنه حال الغفلة؟ هل توضأ أم لا؟ شك في ذلك تصح صلاته، ولكنه كما قلنا يلزمه أن يتوضأ للصلوات الآتية. ولو شك في الوضوء، مسألة أخرى فرع آخر، ولو شك في الوضوء أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء ما دام لم يفرغ من الصلاة، أثناء الصلاة شك في الوضوء، حينئذ يبني على عدم الوضوء فيقطع الصلاة ويجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته. مسألة 34، إذا علم إجمالا بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلا أو بطلان وضوئه، صار عنده علم إجمالي بعد أن أكمل صلاته قال بأن هذه صلاتي حتما باطلة، ليش؟ لأنني إما أن أكون لم أتوضأ صليت بلا طهارة، أو أكون قد تركت ركنا مركعة في هذه الصلاة. هذا فرض نادر ما يحصل قد يكون، لكن على كل حال هو فرض، نتكلم في الافتراض. نقول واحد صار عنده علم إجمالي بأنه إما صلاته باطلة لنقصان ركنين أو لبطلان الوضوء، إما هي ناقصة ركن فباطلة، أو لأن الوضوء باطل فهي باطلة، فهي باطلة جزما يعني، لكن لأحد أمرين. هنا يجب عليه أن يعيد الصلاة فقط، أما الوضوء فلا يعيده، تكليفه إعادة الصلاة، نحكم ببطلان صلاته حتما جزما، هذه الصلاة باطلة، لأنه يعلم على كل تقدير هي باطلة، سواء كانت بدون وضوء فهي باطلة، أو كانت مع الوضوء ولكن بدون ركوع فهي باطلة أيضا، لأن الركوع ركن، فتبطل على كل التقادير. ولكن لا نحكم ببطلان وضوئه فيعيد الصلاة فقط. البحث الآخر من أبحاث الوضوء نواقض الوضوء، الأمور التي تنقض الوضوء وتهدم الوضوء وتبطل الوضوء. نواقض الوضوء سبعة، الأول والثاني البول والغائط. البول وفي حكمه ظاهرا البلل المشتبه به قبل الاستبراء، يعني نحكم ظاهرا بأن البلل الذي يخرج من الإنسان قبل استبرائه، قبل إجراء عملية الاستبراء خرج بلل، وهذا البلل مشتبه، لم يتيقن أنه بول ولكنه يشك أنه بول أو غيره، فيحكم عليه ظاهرا بأنه بول فهو في حكم البول، فهو ينقض الوضوء بالتالي، وإن لم يكن بولا في الواقع يعني، لكن في الظاهر نحكم عليه بأنه بول، حكمه حكم البول فهو ينقض الوضوء، هذا البلل المشتبه. وفي حكمه ظاهرا البلل المشتبه به بالبول، يعني المشتبه بالبول قبل الاستبراء، أما إذا كان قد استبرع الإنسان الرجل، يعني إذا استبرع وخرجت منه رطوبة وشك في أنها بول أو غيره يبني على طهارته، وهذه هي فائدة الاستبراء. وفي حكمه ظاهرا البلل المشتبه به بالبول يعني قبل الاستبراء، هذا الناقض الأول، والثاني الغائط، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي، هذا البول والغائط سواء خرج من الموضع المتعارف الأصلي للنوع، لنوع الإنسان، لعامة الناس، أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة، شخص ولد من بطن أمه وهو يخرج بوله من مكان آخر، مكان غير متعارف، عند ثقب آخر مثلا غير متعارف يخرج منه البول. فإذا هذا الشخص خرج من ذلك الموضع البول، حينئذ ينقض الوضوء. وكذا الغائط، أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي، أو إنسان عادي طبيعي ولد كامل الخلقة ولكنه تمرض وبمرضه انسد موضع الاعتيادي وفتح له بعملية جراحية فتحة أخرى يخرج منها البول مثلا. فإذا انسد الموضع وفتح له فتحة أخرى، حينئذ يكون ما يخرج من هذه الفتحة ناقضا للوضوء أم من غيره، من غيره يعني من غير من هذه من غير هذه الجهة مع انسداد الموضع الأصلي، الموضع الأصلي مسدود. وأما مع عدم انسداده، يعني الآن هو عنده فتحتان، الفتحة الاعتيادية ما مسدودة ولكن توجد فتحة أخرى بعملية جراحية أو غير عملية جراحية، مجروح مثلا، ويخرج من تلك الفتحة أيضا بولون، فلا يكون ناقضا إلا إذا كان معتادا له، إذا صار حالة طبيعية دائما من ذيك الفتحة يخرج، حينئذ يبطل الوضوء. أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة، الخروج خروج البول أو الغائط كان بصورة طبيعية من قبل الإنسان نفسه لا بواسطة آلة مثلا، لم يخرج بواسطة آلة، حينئذ حتى ولو لم يكن معتادا يكون أيضا مبطلا للوضوء. وإن كان الأحوط استحبابا الانتقاض به مطلقا، مطلق ما يخرج من الإنسان من بول أو غائط من أي فتحة كان معتادا وغير معتاد، بدفع أو بغير دفع، مجرد أن يخرج باول أو غائط من أي مكان، هذا الأحوط استحبابا أن يبني على أنه يعيد وضوءه يعني. ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد. أما إذا خرج دم من المخرج مثلا أو صديد قيح، هذا لا يبطل الوضوء، فقط الذي يبطل هو البول والغائط. ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط، كما لا ينتقض الوضوء بخروج المذي والودي والوذي، هذه الرطوبات الثلاثة لا تبطل الوضوء. والمذي هو الرطوبة الخارجة عند الملاعبة وإثارة الشهوة عند الرجل، هذا السائل الذي يخرج منه لا يبطل الوضوء. والمذي وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك، نحو الملاعبة مما يثير الشهوة. والودي وهو الرطوبة الخارجة بعد البول، بعض الأحيان تخرج رطوبة بعد البول، هذه أيضا طاهرة ولا تبطل الوضوء. والودي وهو الرطوبة الخارجة بعد المني، أيضا هي طاهرة ولا تبطل الوضوء ولا تنقض الوضوء. الثالث من نواقض الوضوء خروج الريح من مخرج الغائط المتقدم بيانه إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين. الرابع النوم الغالب على السامع، النوم تارة يغلب على البصر والبصر أسرع من السمع من ناحية النوم، قد ينام الإنسان لا يرى شيئا ولكنه يسمع، والمعيار والمدار هو على ذهاب السامع، على أنه الإنسان إذا لم يسمع شيئا نام إلى درجة بحيث لم يسمع الأصوات ما حوله، حينئذ يصدق عليه أنه نائم، وهذا النوم هو الذي يبطل الوضوء. الحاصل إذا نام ولكن لا زال يستمع الأصوات ما حوله، حينئذ لا يبطل وضوءه. الخامس كل ما يزيل العقل من جنون أو إغماء أو سكر، هذه تبطل الوضوء، الإغماء والجنون السكر. دون مثل البهت الذهول، يفاجأ الإنسان أحيانا بصوت عالي أو بحادثة أو بخبر فيبهت ويظل باهت لمدة مثلا، هذا لا يبطل الوضوء. السادس الاستحاضة المتوسطة والقليلة، أيضا لا تبطل الوضوء، يجب الوضوء كما سيأتي في تفصيلها. الاستحاضة المتوسطة والقليلة، المتوسطة معها غسل والقليلة بدون غسل. السابع الجنابة، فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلا الغسل، يعني لا توجب الوضوء. إذا اغتسل الإنسان من غسل الجنابة هو الغسل أيضا نفسه يعوض ويجزي عن الوضوء. موارد وجوب الوضوء، يجب الوضوء لثلاثة أمور، يعني الموارد التي يجب من أجلها أن يتوضأ الإنسان. ونعلم بأن الوضوء واجب غيري، لا أنه يجب لنفسه، هو قد يستحب لنفسه ولكن لا يجب لنفسه وإنما يجب لغيره. ما هي تلك الموارد التي يجب من أجلها أن يتوضأ الإنسان؟ أولا الصلوات الواجبة، كل صلاة واجبة يشترط فيها في صحتها الوضوء، ما عدا صلاة الميت. طبعا صلاة الميت صلاة واجبة ولكنها لا تحتاج إلى وضوء وغسل. وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها، يشترط في الصلوات المستحبة، هي بنفسها ليست واجبة فلا يجب الوضوء من أجلها، لأن مقدمة الواجب واجبة وهذه ليست واجب، فليست واجبة. ولكن لكي تصح هذه الصلوات المستحبة يشترط أحد شروط صحتها الوضوء، فيعتبر الوضوء في صحتها. حتى لكي نؤدي هذه الصلاة الواردة مثلا صلاة الزيارة صلاة صحيحة حتى تكون، ينبغي أن نكون متوضئين، فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة. كما أنه يشترط في الصلاة الواجبة في صحة الصلاة الواجبة أن يكون الإنسان متوضئ، كذلك في صحة الصلوات المستحبة يعتبر الوضوء. المورد الثاني من موارد وجوب الوضوء الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة، حيث أنها صلاة أيضا، يصدق أنها صلاة، فلما نسي التشهد فأراد أن يقضيه حينئذ يجب عليه أن يكون متوضئا، لأن التشهد هو صلاة أيضا، جزء من الصلاة يعتبر، فلذلك يشترط فيه الوضوء. الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة، وكذا صلاة الاحتياط أيضا في حالة الشك بعض الأحيان يجب صلاة الاحتياط ركعة ركعتان مثلا، هذه أيضا يشترط فيها الوضوء، يجب فيها الوضوء. ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو، أما سجود السهو فهو شيء خارج عن الصلاة فلا يجب فيه الوضوء، فيجوز الإتيان بالسجدتين في حال الحدث، وإن كان أحوط استحبابا، إن كان الوضوء في سجود السهو أحوط وأفضل استحبابا. المورد الثالث من موارد وجوب الوضوء الطواف الواجب في الحاج، يوجد طواف واجب حتى في إذا كان الحج مستحاب مثلا الحج الثانية، الواجب هو فقط حج الصرورة، الحج الأولى هي الواجبة والثانية مثلا الحج الثانية وغيرها ليست واجبة، كذلك العمرة ليست واجبة مستحبة، مع ذلك الطواف يكون جزءا واجبا من أجزاء هذا المستحاب، وإن كان جزءا لحجة أو عمرة مندوبة مستحبة. يعني مسألة 35، يحرم على غير المتوضئ المحدث، يعني حرام عليه أن يمس ببدنه كتابة القرآن، الكتابة الخط يعني مو الورق، ببدنه، وهذا البدن يشمل حتى عملية التقبيل مثلا، يقبل كلمات القرآن، هذا لا يجوز إذا كان محدثا. والأحوط وجوبا أن لا يمس اسم الجلالة والصفات المختصة بالله تعالى. اسم الجلالة، لفظ الجلالة الله، لا يجوز على الأحوط وجوبا. وكذلك الصفات المختصة، الرحمن الرحيم وغيره، الخالق البارئ، ما يجوز أن يمسها، هذا على الأحوط وجوبا. والأحوط الأولى المستحب أن نلحق أسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها بها، نلحقه باسم الجلالة، يعني الأفضل أن لا يمسها الإنسان في حال الحدث. أحكام التخلي، يجب على المكلف حال التخلي وفي سائر الأحوال أيضا مو فقط في حال التخلي أن يستر عورته عن الناظر المحترم. الناظر المحترم المقصود به الشخص المميز، الإنسان الذي يميز، مثلا ليس مجنونا ولا صبيا، طفلا صغيرا مثلا. ويستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعا، مثل الزوج والزوجة، فلا يجب ستر العورة عنهما. مسألة 37، الأحوط وجوبا عدم استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط. على الأحوط وجوبا، لا يستقبل ببدنه القبلة ولا يستدبرها حال البول والتغوط. وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم يكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا، حتى لو كان بدنه إلى غير جهة القبلة ولكن عملية خروج البول كانت إلى جهة القبلة، هذا أيضا لا يجوز. مسألة 38، يستحب للرجل الاستبراء بعد البول، بعد أن يبول يستحب له أن يجري عملية الاستبراء. والأولى في كيفيته الأفضل، كله كيفيات، والأفضل هذه، هو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب 3 مرات. ومسح القضيب بإصبعين، أحدهما من فوقه والآخر من تحته، إصبع من فوق القضيب وآخر إصبع آخر من تحت القضيب، إلى الحشفة إلى رأسه 3 مرات، وعصر الحشفة 3 مرات. وفائدته هم يقولون يعني من ناحية صحية إخراج هذه المواد السمية، مادة قطرات البول المتبقية تخرج، لا يبقى في المجرى شيء. وثانيا له فائدة أخرى أيضا من ناحية شرعية أشرنا لها، أنه إذا خرج بلل مشتبه، فإذا كان قد استبرأ الإنسان يبني على طهارة هذا البلل ولا يحتاج إلى أن يتوضأ، وإذا لم يكن قد استبرأ فهو يبني على أنه بول فينقض وضوءه. ففائدة شرعية وفائدة صحية لهذا الاستبراء. مسألة 39، لا يجب الاستنجاء. عملية التطهير من البول والغائط غير واجبة لنفسها، مو واجب شرعي على الإنسان أن يطهر مثلا موضع البول، لا، وإنما يحتاجها، يحتاج التطهير فيما إذا أراد أن يمارس عملا يشترط فيها الطهارة، مثلا أراد أن يصلي، حينئذ لا يستطيع أن يصلي ببدن النجس، فحينئذ يجب عليه التطهير من هذا الباب، لا أنه في نفسه واجب. لا يجب الاستنجاء، أي تطهير مخرج البول والغائط في نفسه، الاستنجاء في نفسه لا يجب، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن، يشترط فيه طهارة البدن، وهو مثل الصلاة مثلا، الصلاة يعتبر فيها الطهارة، فحينئذ يجب عليه أن يستنجي، يطهر موضع البول والغائط. ويعتبر في الاستنجاء، يشترط في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء. مخرج البول لا بد من أن يطهر بالماء ولا يطهر بغيره، البول لا يطهر بغير الماء ولا يجزي غيره، لا يكفي غير الماء، وتكفي المرة الواحدة مطلقا، مرة واحدة يغسل هذا الموضع كافي، حتى مطلقا يعني حتى بالماء القليل أو الكثير أو الجاري، مرة واحدة كافي. وإن كان الأحوط الأولى الأفضل في الماء القليل أن يغسل به مرتين، والثلاث أفضل، إذا كان الماء قليل 3 مرات أفضل شيء، ولكن كما ذكرنا الواجب مرة واحدة. وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج، أحيانا يتعدى المخرج الغائط، يتعدى المخرج يعني يصل إلى مناطق خارج فتحة المخرج يعني، حينئذ بعد يجب أن يطهر بالماء. أما إذا لم يتعداه في الحالة الاعتيادية يعني، لم يتعدى المخرج، لم ينجس غير الفتحة يعني، حينئذ يجوز تطهيره بغير الماء بالأحجار والخرق مثلا. فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء، يتعين يجب ولا يجوز غيره الماء. وإن لم يتعدى فتحة المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى، حتى يطهر وينظف، ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة. فهنا يتخير، ما دام لم يتعدى المخرج يتخير، يبدأ يطهر بغير الماء. ويعتبر في المسح بالحجر ونحوه، يشترط إذا أراد أن يمسح بالحجر ونحو الحجر من الورق أن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج، أن لا يخرج دم مثلا مع الغائط، إذا خرج دم مثلا مع الغائط لا يكفي، من الخارج أو الداخل، من الداخل داخل الجسم أو خارج الجسم أصابته دم مثلا، لا يكفي الحجر، وإنما فقط يتعين حينئذ أن يطهره بالماء إذا كان معه دم يعني. نعم، لا يضر تنجسه، تنجس المخرج يعني بالبول في النساء، إذا تنجس بالبول في النساء لا يضر، بل يجوز أن يطهره بالحجر، أن تطهره بالحجر يعني. كما يعتبر فيه طهارة الممسوح به، يعتبر هذا الشيء الذي يمسح به المخرج أن يكون طاهرا، الحجر نظيف طاهر لا يكون نجسا، فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة، ولا يعتبر فيه مسح المخرج بقطع 3، مرة واحدة كافي، إذا زالت النجاسة مرة واحدة كافي، لا يشترط التعدد، ولا يعتبر فيه مسح المخرج بقطع 3 إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة، بحجر واحد زالت النجاسة، لا يحتاج بعد أن نكرر. وإن كان ذلك أحوط استحبابا، التكرار أفضل أحسن. نعم، إذا لم تزل بها النجاسة، لم تزل بحجر واحد، لزم المسح إلى أن تزول، تكرار المسح إلى أن تزول النجاسة. ويحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية، الأشياء المحترمة، العجين مثلا اليابس لا يجوز له أن يستنجي به مثلا. الغسل، موجبات الغسل 6، الأشياء التي توجب الغسل عبارة عن 6 أمور: الأول الجنابة، الثاني الحيض، الثالث النفاس، الرابع الاستحاضة، الخامس مس الميت، السادس الموت. الموت أيضا يوجب الغسل كما أن مس الميت يوجب الغسل. غسل الجنابة، تتحقق الجنابة بأمرين: خروج المني والجماع، الأول خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد مطلقا، الموضع الطبيعي الاعتيادي مطلقا، سواء خرج بشهوة بدفق وغيره، مجرد أن نعلم بأن هذا المني خرج هذا يوجب غسل الجنابة، وكذا من غيره من غير الموضع المعتاد، كأن عند فتحة ثانية مثلا وخرج منها المني، هذا أيضا يوجب الجنابة، يتحقق الجنابة به إذا كان الخروج طبيعيا مو بآلة مثلا، لم يخرج المني بآلة وإنما خرج خروجا طبيعيا، فهو يوجب الجنابة. وإلا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء. أما إذا لم يكن الخروج طبيعيا وخرج من غير الموضع المعتاد، خرج بآلة مثلا، حينئذ نحتاط فنجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر طبعا. أما إذا لم يكن محدث بالأصغر، كان متوضئا مثلا وخرج منه هذا المني من غير الموضع المعتاد بآلة، يغتسل فقط كافي وباقى على وضوئه يعني. وفي حكم المني ظاهرا نحكم عليه بأنه مني في حكمه، يعني الرطوبة المشتبهة به، الرطوبة المشتبهة بالمني، خرجت رطوبة ونشك في أنها مني أو بول مثلا، ما مني أو غيره، حينئذ نحكم عليها بأنها مني. ولكن بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول، هذه الرطوبة خرجت بعد خروج المني، يحدث أحيانا مثلا الإنسان يجنب ثم قبل أن يبول يخرج منه رطوبة ويشك في هذه الرطوبة أنها هل هي مني أو لا ليست بمني، فما دام لم يبول ولم يستبرئ من المني بعملية البول، حينئذ يحكم على هذه الرطوبة بأنها مني، توجب الغسل أيضا. الرطوبة المشتبهة به، المشتبهة بالمني يعني الخارجة، هذه الرطوبة تخرج بعد خروجه، بعد خروج المني تخرج وقبل الاستبراء بالبول، وقبل أن يستبرئ بالبول تخرج هذه الرطوبة فيحكم عليها بأنها مني، بالرغم من أنه لم يتيقن، يعني عنده شك أنه مني أو لا، يحكم عليها ظاهرا أنها مني. خلاصة هذه المسألة إذن أنه إذا أجنب الإنسان وقبل أن يبول، بعضهم الشكل يغتسل قبل أن يبول مثلا مستعجل، ثم يخرج من عند سائل، هذا السائل مشكوك يشك أنه مني أو غيره، حينئذ يبني على أنه مني، يحكم بأنه مني هذا السائل. وللتخلص من هذه المشكلة يستبرئ الإنسان بعد الجنابة، يبول يعني الاستبراء بالبول، فإذا بال حينئذ إذا بعد البول خرجت رطوبة مشتبهة لا يحكم عليها بأنها مني. وفي حكم المني ظاهرا الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول. وأما الرطوبة المشكوك كونها منيا فإن كانت جامعة للصفات الثلاثة فهي بحكم المني. إذا خرجت رطوبة ولا يعلم الإنسان أن هذا مني أو غيره، فحينئذ نرى أنها هل كانت بشهوة وبدفق وبفتور الجسم، إذا هذه الصفات موجودة حينئذ نحكم عليها بأنها مني. وإن لم تكن بها هذه الصفات الثلاثة، لا شهوة ولا دفق ولا فتور جسم، حينئذ نحكم بالطهارة، نحكم عليها بأنها ليست مني. وأما الرطوبة المشكوك كونها منيا فإن كانت جامعة، هذه الرطوبة جامعة للصفات الثلاثة، الصفات الثلاثة شنو؟ الشهوة والدفق والفتور، وهذه هي صفات المني، خروج المني عادة يكون بهذه الصفات الثلاثة، ف فهي بحكم المني، إذا كانت بهذه الصفات هذه الرطوبة المشتبهة نحكم عليها بأنها مني، وإن لم تكن بهذه الصفات الثلاث فلا يحكم بأنها مني. هاي بالنسبة إلى الرجل. وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف، المني هو للرجل يعني، ما الذي يكون منه السائل المنوي هو للرجل يعني، إلا أن السائل الخارج منها بما يصدق معه الإنزال، يصدق عليها أنها أنزلت وأنها مثلا قذفت، وهو ما لا يحصل عادة إلا مع شدة التهيج الجنسي، حينئذ فهو بحكم المني وليس بمني، لأن المني للرجال ولكن هو بحكم المني، فيجب عليه الغسل يعني، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج. أما البلل الرطوبة البسيطة الصغيرة التي لا تتجاوز هذه المنطقة، لا تخرج إلى الخارج يعني، هذه لا يحكم عليها بالمني الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسية الخفيفة، فإنه لا يوجب شيئا، هذا البلل البسيط قليل لا يوجب شيئا. أما إذا أكثر من هذا صار وصدق معه الإنزال، حينئذ يكون موجبا للجنابة، يحكم عليها بأنها مجنبة هذه المرأة، فيجب عليها الغسل. الثاني الجماع، السبب الثاني من أسباب تحقق الجنابة هو الجماع، ولو لم ينزل ولو لم يصاحبه خروج المني. الجماع في قبل المرأة ودبرها، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة، والأحوط وجوبا في وطئ غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء. الاحتياط يقتضي في إذا وطأ غير المرأة يقتضي أن يغتسل ويتوضأ للواطئ والموطوء، طبعا إذا لم يكن معه إنزال. إذا كانا محدثين بالأصغر، إذا كانا محدثين بالأصغر، أما إذا لم يكونا محدثين بالأصغر فالغسل هو الواجب فقط. إذا كانا محدثين بالأصغر، بالحدث الأصغر يعني، وإلا إذا لم يكونا محدثين بالحدث الأصغر كفى الغسل. والحمد لله رب العالمين.